الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 من رحم الاشتباه. قال والإله والألوه والألوهية العبادة، وقد قرئ وذرك وإلهتك أي عبادتك أي عبادتك. وهذا الأخير عند ثعلب كأنه على المختار هي المختارة. قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، في كلام سيأتي. قال ابن البري يقوي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته فيذرك وإلهتك قول فرعون فقال أنا ربكم الأعلى، وقول ما علمت لكم من إله غيري. وسيأتي الجمع الصحيح بين الآيات، ويقال إله بين الإلهة والألهانية. وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة، وهي جمع إله إلهة فيه نظر. قال الله عز وجل ويذرك وآلهتك، وهي أصنام عبدها قوم فرعون. مع هذا تخرص، ستأتي حقيقة الأمر إن شاء الله تعالى. والله أصله الإله، إله على فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود. قال ابن بري فإذا قيل الإله انطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام، وإذا قلت الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. وفي القاموس أله إلهة وألوهة وألوهية عبد عبادة، ومنه لفظ الجلالة، وأصله إله كفعال بمعنى مألوه. وكل ما اتخذ معبودا إليها عند متخذه بين الإلهة. وفي المصباح أله يأله من باب تعب، سيأتي ما فيه. الإلهة بمعنى عبد عبادة وتأله تعبد، والإله المعبود هو الله سبحانه وتعالى. ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى، والجمع آلهة. فالإله فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، وبساط بمعنى مبسوط، وفي دستور العلماء. والإله بمعنى المعبود المطلق حقا أو باطلا، يعني كتاب اسمه دستور العلماء، تعريفات العلماء. واصطفاء النقل مما لا مطمع فيه، فقد تعرض له الفقهاء من جميع المذاهب وغيرهم من أهل الفنون في أوائل الشروح في الكلام على البسملة والنحاة، في الكلام على المعرب بالعلمية والمعرب بأل، وباب النداء، وأهل المعاني في ذكر تعريف المسند إليه. والمرجح الحقيقي هو التفسير واللغة، وقد نقلنا عنهما ما يكفي أو علم الكلام وقد مر النقل أو علم الكلام وقد مر النقل عنه. وتلخيص كلامهم المتقدم مع زيادة أنهم اتفقوا على أن لفظ إله مشتق، ثم اختلفوا فيما اشتق منه. فالأكثر أنه من أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، والماضي بفتح اللام، وقول صاحب المصباح من باب تعب سهوا. وقيل من أله كفرح بمعنى تحير أو غيره، أله كفرح. وقيل من ألهه كمنعه، ألهه كمنعه إذا أجاره. وقيل من وله كفرح بمعنى تحير أو غيره. والأصل إله، قلبت الواو همزة كإشاح وإجاح. ويؤخذ من كلام بعضهم أن الخلاف مختص بالإله الذي هو أصل كلمة الجلالة. فأما إله المستعمل بلفظ فلا خلاف أنه من أله بمعنى عبد. ومن كلام آخرين أن الخلاف جار في المستعمل بلفظه أيضا. وحجة الأكثر الاتفاق على أن لفظ إله إله بمعنى معبود، أو معبود بحق، أو مستحق العبادة، وهو مناسب لمادة أله بمعنى عبد لفظا ومعنى. وكان المخالف يعتذر عن الاختلاف المعنوي بين معنى إله ومعنى متحير فيه، مثلا لأن الاسم قد يكون أخص مما يقتضيه اشتقاقه، كعطاف خاص في اللغة بالثوب الذي يرتدي به، مع أن اشتقاقه يقتضي أن يعم كل معطوف، وهذا حق. ولكن الأصل في المشتق بقاؤه على ما يقتضيه اشتقاقه. والمناسبة بين المعبود والتحير ضعيفة، ومادة أله بمعنى عبد مستعملة متصرفة، فكيف يعدل عنها؟ يعني يريد أن يبين أن الإله بمعنى المعبود وليس بمعنى المتحير. واختص قول من قال والإله بأن فيه مخالفة أخرى للأصل بلا حجة ولا حاجة، وبأن قلب واو نحو وشاح همزة جائز غير لازم، وأكثر العرب يقولون وشاح، ولم يسمع عنهم إله، وما ذكره البيضاوي وغيره أن جمع إله آلهة، ولو كان الأصل إله لقيل أولها إذ التكسير يرد إلى الأصل. وبعد فلا يهمنا الخلاف في الاشتقاق بعد الاتفاق على المعنى الراهن، فإنه كما أن أهل اللغة يفسرون العطاف بالرداء، فهكذا المخالف إليها يفسرها بالمعبود أو المعبود بحق أو المستحق للعبادة، ومدار فهم المعنى على هذا لا على الأصل الاشتقاقي والله أعلم. فأما ما مر بعبارة اللسان عن أبي الهيثم من قوله ولا يكون إلها حتى يكون معبودا وحتى يكون لعابده خالقا، فمراده أن معنى إله معبود بحق ولا يكون معبودا بحق حتى يكون خالقا إلى آخره، بدليل قوله بعد ذلك وإن عبد ظلما، أي فإن عابده وإن كان بزعمه أنه معبود بحق قد زعم أنه إله لكن ليس في حكم العقل والدين بمعبود بحق فليس بإله في نفس الأمر والله أعلم. يعني تعريف أبي الهيثم يدل على أنه عرف المعبود بحق وهو الله عز وجل ليس بمجرد تعريف الإله من حيث هو. قال الاختلاف الثاني في إله بأهو بمعنى معبود بحق أو مستحق للعبادة أم معبود، فأما العبارتان الأوليان فلا فرق بينهما معبود بحق أو مستحق للعبادة. أما كلمة معبود هذا اسم عام، المعبودات كثيرة، إلا أن قولنا معبود بحق يفهم منه اشتراط أن يكون معبودا بالفعل، وليس هذا بمراد اتفاق الاتفاق على أن من اعتقد بشيء أنه مستحق للعبادة فقد اعتقد أنه إله وإن لم يعبده هو ولا غيره، واللغة لا تعبى هذا، فإن فعلا فعالا بمعنى مفعول قد يطلق على ما من شأنه أن يكون مفعولا وإن لم يكن كذلك بالفعل، كما يسمون البساط بساطا وإن لم يكن قد بسطا، ولو كان معنى إله معبودا بحق أي معبودا بالفعل لكان النفي في كلمة التوحيد خاصا بذلك، لا يتناول المستحق العبادة ولم يعبد بالفعل، وعليه فلا تكون الكلمة الشريفة توحيدا وهذا باطل قطعا، فقد علم أن العبارتين الأوليان متفقتان، قولنا مستحق العبادة أجودهما لسلامتها من الإيهام، فيبقى النظر بينها وبين الثالثة. فأقول في القرآن آيات كثيرة تدل على أن معنى إله مستحق للعبادة لا معبود فقط، منها قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله عز وجل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وفي القرآن آيات كثيرة تدل على عكس ذلك، منها قوله عز وجل فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه في قصة الخليل عليه السلام فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وقوله جل ذكره واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وقول تبارك وتعالى في حكاية تبوك موسى عليه السلام السامري وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، قول سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، قول عز اسمه فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأهل العلم مختلفون في منهم من يختار أنه بمعنى معبود فقط ويتأول أدلة القول الآخر، ومنهم من يعكس، والصواب إن شاء الله تعالى يبقى الآيات على ظواهرها وأنه قد يجيء بمعنى ما من شأنه أن يعبد فيأخذ من ذلك قيد الاستحقاق فمعناه حينئذ مستحق العبادة، وقد يجيء بمعنى معبود أي بالفعل ومعناه حينئذ معبود بلا قيد، فقد يكون معبود بحق وقد يكون معبود باطل. فحاصل ما تدل عليه الآيات أن القول بوجود إله غير الله تعالى إن كان بمعنى مستحق للعبادة فشرك، وإن كان بمعنى معبود بالفعل غير مستحق فلا، فأما اتخاذ إله غير الله تعالى فشرك مطلقا، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. أما الأول فظاهر، وأما الثاني فإنهم مجمعون أن عبادة غير الله تعالى شرك، بل هذا من ضروريات الإسلام، وكلمة الشهادة تضمن الأمرين، أما الأول فظاهر وأما الثاني فلما قدمنا في أوائل الرسالة أن النطق بكلمة الشهادة على سبيل الالتزام يتضمن التزام أن لا يعبد إلا الله، وأيضا ذلك أن لفظ إله في كلمة الشهادة بمعنى مستحق العبادة، وإذا شهد المرء أنه لا مستحق العبادة إلا الله عز وجل ثم اعتقد أو ادعى أو جوز أن غير الله تعالى مستحق العبادة فقد نقض الشهادة، ثم قد علم من شهادته بذلك اعترافه بأنه إن عبد غير الله تعالى فقد عبد ما لا يستحق العبادة. وقد علم المشركون أن دعوة المسلمين هي إلى ترك الشرك ومنه عبادة غير الله تعالى وإلى توحيد الله تعالى بأن يعبده ولا يشرك به شيئا، وأنهم يكتفون من المشرك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله على سبيل البراءة من الشرك كله والتزام التوحيد كله بل الإسلام كله. أولا، ترى أننا لا نطالب الكافر بإقامة الصلاة وأداء الزكاة وترك الخمر وغير ذلك، فإذا أسلم طالبناه وقاتلناه إن لم يصلي وقاتلناه إن لم يزكي وحددناه إن شرب الخمر، وهل ذلك إلا لأن الكافر لم يلتزم أحكام الإسلام؟ فإذا تشهد على سبيل التزام الإسلام فقد التزم ورضي بجميع الأحكام، وفي لفظ الإسلام ما يؤمن إلى ذلك، أي أنه أسلم نفسه لكل ما يحكم به الدين، فإن قتلناه أو قاتلناه أو حددناه بمقتضى رضاه. ولهذا إذا حكمنا الكفار في قضية حكمنا بينهم بحكم حكمنا الكفار في قضية حكمنا بينهم بحكم ديننا ونفذناه عليهم لرضاهم بذلك حين حكمونا. وهذا يوضح لك أن النطق بالشهادة على سبيل الالتزام يتضمن الالتزام جميع أحكام الإسلام، فإذا خالف بعد الشهادة شيئا من الأحكام فقد أخل بالشهادة، يعني لكن المخالفة منها ما هي مخالفة تضر الشهادة تناقض الشهادة ومنها ما لا يضر، إلا أن الإخلال قد يكون نقضا لأصل الشهادة كزعم أن غير الله تعالى مستحق للعبادة وكتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو إهانته، وقد يكون نقضا لما تقتضيه بمعونة القرائن القطعية كما تقدم مع دلالة المنطوق عليه كأن يعبد غير الله تعالى مع اعتراف أن ذلك الشيء لا يستحق العبادة، فإن منطوق الشهادة أنه لا مستحق للعبادة إلا الله تعالى، فعلم منه أن عبادة غيره تعالى شرك، وقد يكون الإخلال تقصيرا دون ذلك كشرب الخمر. فخلاصة ما تقدم أن لفظ إله قد يأتي بمعنى مستحق للعبادة وقد يأتي بمعنى معبود، وأن كلمة الشهادة تضمن التوحيد في الأمرين وأن الإخلال بأحدهما شرك، ولكن الاشتباه الذي نشكوه لا يزول إلا بمعرفة معنى العبادة. فنقول أصل العبادة في اللغة التذلل، والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة قرائب في المعنى، فقال تعبد فلان لفلان إذا تذلل له وكل خضوع له فوق خضوع فهو عبادة طاعة كان للمعبود أو غير طاعة، وكل طاعة لله على وجه الخضوع والتذلل فهي عبادة، والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم كالحياة، والعبادة لا تستحق إلا بالنعمة لأن العبادة تنفرد بأعلى أجناس النعم، لأن أقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من كان له أعلى جنس من النعمة لا إله سبحانه، فلذلك لا يستحق العبادة إلا الله. يعني كل هذا الفصل الذي ذكره هو تفسير لمعنى الإله، وخلص أن الإله يطلق على المعبود سواء بحق أو بغير حق، ويطلق على المستحق للعبادة.